بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن بعض هذه الأمة تشرك مع الله غيره، لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمنا في هذا الكتاب الطيب النافع، ردا على عباد القبور الذين ينفون ذلك ويقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وما يفعله المشركون في زماننا سموه توسلا كي يلبسوا على الناس دينهم. فرد رحمه الله تعالى بهذا الباب على هذه الشبهة الخطيرة، مدللا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك. وأما مناسبة الباب لما قبله، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وما ينافيه، ما ينافي أصله وما ينافي كماله، وبين سبب ذلك وهو الغلو، وهكذا ما يكون وسيلة إلى الشرك، وأن الشارع سد كل طريق يوصل إلى ذلك، عقد هذا الباب لبيان أن بعض هذه الأمة ستعبد الأوثان. ودليل ذلك أدلة منها ما تقدم من الأبواب، فما تقدم من الأبواب التي عقدها المصنف في التحذير من الشرك، سواء كان في الاستعاذة أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو غير ذلك، كلها أدلة لرد هذه الفرية بدون مرية. وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله تعالى وترتيبه لهذه التراجم والأبواب ولهذا الكتاب. وإذا عرفنا أن الشرك سيقع في بعض هذه الأمة، أوجب لنا ذلك الحذر من الشرك والخوف منه، كي لا نكون من هؤلاء الذين عبدوا غير الله. فيتعلم الموحد دينه ويعرف التوحيد والإيمان ويعرف الكفر والشرك ليحذره ويحذر الناس منه. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن بعض هذه الأمة. قوله رحمه الله بعض، هذا فيه دقة العبارة كما كان السلف رحمهم الله تعالى، وعدم التسرع في الأحكام وإطلاقها على سبيل العموم إذا كان الأمر ليس كذلك. فالشيخ رحمه الله ما قال باب ما جاء أن هذه الأمة تعبد الأوثان، وإنما كان دقيقا في العبارة، فقال أن بعض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقوله رحمه الله أن بعض هذه الأمة، نستفيد من ذلك تدقيق العبارة، صونها عن التسرع في الأحكام، شأن أهل الباطل أن يتسرعوا في أحكامهم. هذه الأمة، الأمة في لغة العرب لها معان، منها الطائفة من الناس، و أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمان: أمة دعوة وأمة إجابة، أي من أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به. وهذه هي المراد من قول المصنف رحمه الله تعالى أن بعض هذه الأمة، أي أن بعض هذه الأمة أمة محمد الذين آمنوا به يتركون دينهم لجهلهم وغير ذلك من الأسباب، ويعبدون غير الله. قوله تعبد الأوثان، تقدم معنا تعريف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة هنا عامة، فتشمل الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، وهؤلاء كل على طريقته وكل على انحرافه. نسأل الله السلامة والعافية. الأوثان جمع وثن، سمي الوثن وثنا من باب وثن بالمكان إذا ثبت فيه وبقي. فالوثن اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، فيعبدون القباب والمشاهد، يعبدون الأولياء والصالحين، يغلون في الملائكة والنبيين إلى غير ذلك. والمؤمن الذي أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإيمان والتوحيد يكون بين أمرين اثنين، بين رجاء وخوف وفرح أن أنعم الله جل وعلا عليه بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي الإيمان بالله وتوحيده جل في علاه، حيث حرمها من حرمها من الناس وهم الأكثر، ويكون خائفا لأن هذه النعمة لها ما يفسدها من أقوال وأعمال واعتقادات، فيكون بين خوف ورجاء، فيتعلم دينه ويتفقه في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيشكر الله جل وعلا على ما من به عليه من هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم وأعظم المنن، أن شرح الله صدورنا للإسلام وأن اطمأنت قلوبنا للإيمان. ويخاف خوفا عظيما من الشرك والكفر والعصيان، فيعمل بالطاعات ويبتعد ويجتنب عن المحرمات. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر الاستفهام للتقرير والتعجب، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. ألم تر رؤية بصرية، أي ألم تنظر أيها الرسول الكريم إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي أعطوا نصيبا أي حظا من الكتاب، أي المنزل من التوراة والإنجيل، يؤمنون بالجبت أي يصدقون ويؤمنون بالجبت. والجبت اسم عام لكل ما فيه ادعاء لعلم الغيب. والطاغوت أي ويؤمنون بالطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فدل أن بعض هذه الأمة يؤمن بالجبت والطاغوت اتباعا وتشبها باليهود والنصارى، وهذا موجود. فكثير من هذه الأمة من يصدق السحرة والكهان والعرافين في علم الغيب، يأتي إلى الساحر فيصدقه بما يقول. وجاء في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا يؤمنون بالطاغوت من سحرة وكهان وغير ذلك مما هو معروف. إذن موطن الشاهد أن بعض هذه الأمة يؤمن بالجبت والطاغوت كحال اليهود والنصارى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء، هل للاستفهام وهو للتوبيخ، أنبئكم أخبركم بشر من ذلك؟
لما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر، قال تعالى قل لهم مخبرا عن شنعة ما كانوا عليه، هل أنبئكم بشر من ذلكم الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم؟
مثوبة أي جزاء عند الله، من لعنه الله، من طرده الله جل وعلا من رحمته وأبعده وغضب عليه، أي والحال أنه غضب عليه، حل عليه غضبه وجعل منهم القردة والخنازير لما عتوا عن أمر الله وتمادوا فيما حرم الله، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال وعبد الطاغوت، وهذا هو الشاهد، قوله تعالى وعبد الطاغوت، فهؤلاء اليهود بيّن الله جل وعلا أنهم يعبدون الطواغيت، وترى أن بعض هذه الأمة كذلك، فمنهم من يغلو في الفساق بل والكفار الذين لا يصلون ولا يفعلون ما أمرهم الله به ويرتكبون ما نهاهم الله عنه بحجة أنهم قد بلغهم اليقين، فصاروا كافرين بالله رب العالمين. من الناس من يعتقد فيهم الولاية ويدعي فيهم أنهم يعرفون الغيب وأنهم وأنهم، فيعبدهم من دون الله عياذا بالله رب العالمين. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن، وهذا تأكيد لفعلهم بهذه المؤكدات، أي والله لنتخذن عليهم على أصحاب الكهف مسجدا، أي مكانا يعبدون الله أو يسجدون فيه، سواء أكان بالسجود عند قبورهم أو إلى قبورهم أو أن يبنوا على هذه القبور هذه البنايات من قباب ومشاهد، وذاك رعاكم الله من وسائل الشرك. والآية في مساق الذم، فذمهم الله جل وعلا على ذلك، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الفعل، فقال في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ففعل بعض من كان قبلنا هذا الأمر المحرم، دل أن بعض هذه الأمة ستبني المساجد على القبور، وهذا أمر موجود مشاهد، خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا هذه القباب وهذه المشاهد وهذه الأبنية بنفائس الأموال، بل بعضهم يطرزها ويطليها بالذهب ويجعلون عليها الرخام ونفائس الزينة استدراجا للناس وإيقاعا لهم في حبائل الشيطان والوقوع في الشرك بالله الكريم المنان. فما من مكان ينتشر فيه الرفض وتنتشر فيه الصوفية إلا ورأيت هذه الأمور ظاهرة في مقابرهم وفي من يعتقدون فيه الولاية والصلاح، فيأتي هذا فيتمسح بجدران هذه الأبنية طلبا للبركة، وآخر تراه خاشعا متذللا يدعو دعاء خاشع ذليل، ولا يكون هذا حاله إذا كان يدعو الله جل وعلا أو يدعو الله في بيت من بيوته إلى غير ذلك، وهذا رعاكم الله موجود. فساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات الثلاث والعمدة في الدلالة هو حديث أبي سعيد، فساق رحمه الله هذه الآيات الثلاث ثم ساق هذا الحديث، وهذا من حسن الترتيب والتصنيف ليبين أن بعض هذه الأمة يتشبه باليهود والنصارى في ذلك فيقع في الشرك بالله عياذا بالله رب العالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي والله لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسيق هذا الكلام ما ساق الخبر، والمراد به النهي، أي فلا تتبعوهم. سنن أي طرق من كان قبلكم من الأمم من يهود ونصارى، حذو القذة بالقذة، حذو أي محاذيا، والقذة بالقذة السهم له ريشتان عن يمين وشمال، فإذا أطلق السهم والحال كذلك سار سيرا مستقيما، وهاتان الريشتان لا بد أن تكونا متساويتين كي يكون انطلاق السهم انطلاقا صحيحا. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حذو القذة بالقذة، أي مساويا، ستتبعونهم محاذيين مساويين، وهذا دليل على شدة التشبه بهم. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذه جملة تأكيدية لما تقدم من اتباع بعض هذه الأمة لمن كان قبلنا من الأمم يهودا أو نصارى أو غيرهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخل اليهود والنصارى جحر ضب، والجحر هو السرب في الأرض، والضب هو ذلكم المخلوق الذي يحفر الأرض ويدخل فيها. ومعروف أن جحر الضب من أصعب الجحور، ترى فيه التواء فلا يحفر حفرا مستقيمة وإنما هي ملتوية، فالدخول فيها صعب وخطر، لأن هذه الجحور غالبا ما تسكنها الأفاعي، فلربما أدخل الواحد يده لاستخراج الضب فلذغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دخل اليهود والنصارى جحر الضب مع صعوبته لرأيت بعض هذه الأمة يدخل خلفهم في جحر الضب هذا. وهذا تراه ظاهرا من الناس اليوم، من يتشبه بهم في كلامهم، يتقعر تقعرهم من الناس اليوم، من يتشبه بهم في لباسهم، فترى من الشباب اليوم من يلبس السراويل التي تكشف عورته، لا حياء ولا رجولة، ترى أن أسته ظاهر أمام الناس وهو يظن أنه ممن بلغ المراتب العلا. من الناس اليوم من شبابنا من يتشبه باليهود والنصارى في حلاقة رأسه، في مشيه، في كلامه، إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من النساء من تشبهت بالكافرات في لبسها وخلع جلباب حيائها وتعريها، وصارت خراجة ولاجة في الأسواق، إلى غير ذلك، خالفت أمر ربها. وهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فقد أخبر أن بعض هذه الأمة سيتشبه باليهود والنصارى تشبها بالغا عظيما. ووقع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هم أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، وما كان فيهم من يتشبه باليهود والنصارى، بل كانوا مبغضين لهم: يا رسول الله، هذا أدبهم الجم مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، اليهود والنصارى، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ يعني هؤلاء الذين لو دخلوا جحر ضب لدخلنا خلفهم أهم اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ هذا استفهام تقريري، أي هم اليهود والنصارى. أخرجاه. والشاهد أن بعض هذه الأمة دخل جحر الضب، حيث دخله هؤلاء اليهود والنصارى، فلما أشركوا مع الله غيره، فاليهود غلوا في عزير، والنصارى غلوا في عيسى، وبعض هذه الأمة غلوا في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جعلوه وجعلوا له من حقوق الله جل وعلا الخاصة به، من متصوفة وغيرهم. وبعض هذه الأمة غلا في الصالحين، كحال الرافضة، غلوا في أهل البيت ليتسنى لهم الطعن والتكفير لسائر الصحابة، فادعوا إلهية علي وأنه يعلم الغيب وأنه إلى غير ذلك. وإذا كان الواحد منهم في شدة هتف فقال: يا علي، يا حسن، يا حسين، يا زهراء، وهذا كله شرك بالله، عياذا بالله رب العالمين. وهكذا قال رحمه الله تعالى: ولمسلم، أي في صحيحه، عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. زوى أي جمع، فالله جل وعلا جمع لنبيه الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما زوى الله له الأرض بأن جمعها وضمها مشارق الأرض أي المشرق، ومغارب الأرض أي المغرب، وهذا ما وصلت إليه الفتوحات الإسلامية. لم يذكر شمالها وجنوبها، فلم تصل إليه الفتوحات. وإن أمتي، أي أمة الإجابة، سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أمتي، أمة الإجابة، يجاهدون في سبيل الله فيفتح الله عليهم، فسيملكون ويبلغ ملكهم ما زوي، ما زوى الله جل وعلا لنبيه الأرض، أي في المشارق والمغارب. وهذا علم من أعلام نبوته، فقد وقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأعطيت الكنزين، أي أعطاني الله جل وعلا الكنزين، وهذا بعد موته عليه الصلاة والسلام، الأحمر والأبيض، أي الذهب من أموال فارس، والأبيض وهو الفضة من أموال الروم. وإني سألت ربي، سأل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأمتي، أمة الإجابة، ألا يهلكها، لا يهلكها الله، لا يدمرها، بسنة، بعامة، بسنة، السنة الجدب والقحط، بعامة أي بجدب وقحط عام، قد يكون القحط والجدب في بعض الأماكن لكن لا يكون عامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا، وهؤلاء هم الكفار المعادون لهذا الدين وأهله، من سوى أنفسهم كما تقدم، فيستبيح أي يستحل بيضتهم، ما حوزتهم وما في أيديهم من البلاد. وإن ربي قال: يا محمد، فأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا القضاء الكوني. وإني أعطيتك لأمتك، أمة الإجابة، ألا أهلكهم بسنة بعامة، أي لا يموتون بقحط وجفاف عام، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي من في جوانبها وأطرافها، حتى، يعني إجابة مقيدة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. إذا أصبح بعضهم يهلك بعضا فقد يسلط الله جل وعلا علينا عدوا من سوى أنفسنا، فيستبيح بيضتنا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه في مسنده. البرقاني أبو بكر أحمد ابن محمد ابن غالب الشافعي. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر، أخاف، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم وخوفه على أمته، على أمتي أمة الإجابة. الأئمة جمع إمام، وهو ما كان قدوة في خير أو شر. المضلين الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم بنشر الشبهات والشهوات، وهذا يشمل الحكام الجائرين والعلماء المفسدين الضالين. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أما الحكام فإذا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن فسادهم عظيم عريض، وإذا صلحوا كان بصلاحهم صلاح الأمة. لهذا كان الإمام العادل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، وهكذا عالم الحق ينفع الله به نفعا عظيما، فيهدي الله عز وجل على يديه أمما، وعالم الضلال يفسد فسادا عريضا فيضل الناس، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع على هذه الأمة وفيها السيف بأن صار يقتل بعضهم بعضا لم يرفع، لم يرفعه الله جل وعلا إلى يوم القيامة. وهذا علم من أعلام النبوة، فقد خرج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتلوه صابرا محتسبا، فأخزى الله الخوارج حيثما حلوا وحيثما ارتحلوا، ولا تقوم الساعة، لا تقوم القيامة حتى يلحق يتبع حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق ويتبع جمع من هذه الأمة أمة الإجابة بالمشركين، كما حصل في أهل الردة لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ارتد من ارتد من العرب، فقاتلهم الصحابة بإمرة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحتى تعبد فئام، أي جماعات، من أمة الإجابة الأوثان. هذا موطن الشاهد، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ويشرك بالله الملك الديان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، وهذا لا يفيد الحصر، فالكذابون أكثر من ذلك، وإنما رؤوسهم ومقدموهم في هذا الشر كمسيلمة الكذاب وغيره، كلهم يزعم أنه نبي، أي يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين أي آخرهم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي قراءة وخاتم النبيين، فهو آخرهم لا نبي بعدي. فمن ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كان كافرا بالله العظيم، مكذبا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد فقال: لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة جماعة من هذه الأمة أمة الإجابة على الحق، على الكتاب والسنة، ومن كانوا كذلك ينصرهم الله. لذا قال نبينا: منصورة، على الحق منصورة. فالله جل وعلا قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، فمن نصر دين الله نصره الله. لهذا كان من دعاء نبينا كما في حديث عبد الله بن عباس: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. الحديث لا يضرهم لما كانوا على الحق والله ناصرهم، ما ضرهم، وهذا لتثبيت الله لهم من خذلهم. فالمخذلة الذين يخذلون أهل الحق عن الصدع بالحق والعمل به ما يضرون هؤلاء، ولا من خالفهم في دينهم من أهل الباطل، أنهم سيؤذون وسيتكلم فيهم أهل الباطل بما هم فيه براء، وسينبزونهم بتلك الألقاب والمسميات لينفروا الناس عنهم. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فدل الحديث أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا الباب كما تقدم فيه رد على هؤلاء المتصوفة الذين يقولون إن الشرك لا يكون في هذه الأمة، لا يكون في هذه الأمة، ولهم في ذلك شبه تأتي معنا إن شاء الله تعالى في تيسير العزيز الحميد مفصلة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.